أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في أحكام الخيار، وفي مسألة أن الخيار يورث، وانتهينا إلى نتيجة حاصل النتيجة هي أن الخيار يورث بالإجماع، لأن الخيار حق وهو حق قابل للانتقال، وكل حق قابل للانتقال هو قابل أن يورث، فالخيار يورث والإجماع قد انعقد على ذلك. بقيت عندنا مسألة، وهي لو أن الخيار كان لأجنبي وليس لأحد المتعاقدين، ومات ذاك الأجنبي، فهل ورثة الأجنبي يرثون الخيار؟ نحن نعلم أن ورثة الميت إن كان للميت خيار يرثون الخيار، أما ورثة الأجنبي هل يرثون الخيار أم لا؟ ورثة الميت المثال واضح عليكم السلام، لو أن زيدا باع أرضا، الأرض 1000 متر، باعها ب1000 دينار، لما باع زيد أرضه 1000 متر باعها ب1000 دينار، ماذا قال زيد للمشتري؟ لي الخيار لمدة شهر، اتفضل استلم الأرض وأنا أستلم من عندك 1000 دينار، وأشترط عليك لمدة شهر من حقي أفسخ، من حقي أسترجع الأرض أرجع لك 1000 دينار. خب هذا العقد بي شيء لو ما بي شيء؟ عقدون صحيحون لا مانع منه خلال الشهر، يعني ورا البيع بأسبوع أسبوعين. مات زيد، لما مات زيد من الذي يرث زيد؟ ورثته. اجوا الورثة وجدوا أن أباهم قد باع الأرض ب1000 دينار، فوجدوا عندهم 1000 دينار، أرض ما عندهم، الأرض بايعها، لقوا شنو عندهم؟ 1000 دينار. شافوا العقد، شافوا عقد البيع، أنني زيد كذا كذا بعت أرضي ب1000 دينار على أن لي الخيار لمدة شهر. فلما رجعوا إلى الشريعة قالت اسمعوا، كما أنكم ترثون ما يترك أبوكم من أموال، كذلك ترثون ما يترك أبوكم من حقوق، وبما أنه ترك خيارا إذن الخيار ترثونه أنتم أيضا. فاجتمعوا، لأن رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن الخيار يكون نافذا إذا اتفق جميع الورثة، فاجتمعوا وذهبوا إلى المشتري وقالوا له اسمع، نحن ورثة زيد، وزيد باعك الأرض ب1000 دينار وله الخيار لمدة شهر، ومات قبل أن تنقضي مدة الخيار، إذن نحن ورثة الخيار أيضا، وقد اجتمعنا على الفسخ. يفسخون، يرجعون 1000 دينار، ماذا يسترجعون؟ يسترجعون الأرض. هاي المسألة صحيحة ولا إشكال فيها. المسألة الجديدة اللي عندنا شنو؟ المسألة كالتالي، أن زيدا باع أرضه ألف متر بألف دينار، باعها إلى عمرو، واشترط خلال شهر يثبت الخيار بيد خالد، خالد أجنبي، خالد أجنبي، لا هو بائع ولا هو مشتري، لا هو يملك الأرض ولا هو يملك الألف دينار، ما إلى علاقة أصلاً بالثمن ولا بالمثمن ولا بالبائع ولا بالمشتري، بس إنسان ثقة يعرف الخسارة والربح، وأنا زيد ما أعرف الخسارة والربح. فش قلت له خالد؟ قلت له تعال أنا راح أبيع الأرض وأخلي الخيار لمدة شهر إلك، إذا شفت ما إلي مصلحة بإمضاء البيع أنت تفسخ، أنت خليت الأمر بيدك، على أن عمرا المشتري يقبل لازم طبعا معك مشكلة. زيد بائع وعمر مشتري وخالد ذو الخيار، مع أنه أجنبي، لا بائع ولا مشتري، لا مالك ولا أمر آخر. كتبنا العقد، إني زيد بعت أرضي ألف متر في مكان كذا بألف دينار، بعتها إلى عمرو على أن لي الخيار إشقد لمدة 30 يوما، بس الخيار مو أنا الذي أجري الخيار، بل الذي يجري الخيار خالد، إنسان أجنبي عن العقد. بعت أرضي ألف متر بألف دينار إلى زيد على أن يكون الخيار إلى عمرو، عفوا، على أن يكون الخيار بيد خالد. هو واضح المسألة، هذا العقد صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، ما في شيء. فمات خالد، شو وقت مات؟ خلال الشهر. أنتم ماذا تقولون؟ مسألة أصلية، ماذا تقول؟ الخيار يورث، فورثت خالد، هل يرثون الخيار أم لا؟ مسألتنا هنا. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات، هذا الأجنبي مات، لو كان الخيار لأجنبي ومات، يعني ومات الأجنبي، لمن ينتقل هذا الخيار؟ ينتقل لو ما ينتقل؟ ففي انتقاله، انتقال من؟ الخيار إلى وارثه، يعني وارث الأجنبي، كما في التحرير، يعني العلامة الحلي رحمه الله اختار هذا الجواب في كتابه التحرير: إذا مات الأجنبي الذي بيده الخيار انتقل الخيار إلى ورثة الأجنبي. هذا خلي عليه رقم واحد، هذا القول الأول في المسألة. أقرأ من البداية: لو كان الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه، يعني وارث الأجنبي كما في التحرير، هذا خلي عليه رقم واحد، هذا القول الأول، أو إلى المتعاقدين، هذا خلي عليه رقم اثنين، هذا القول الثاني. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، إذا مات خالد الأجنبي الذي له الخيار ينتقل الخيار إلى المتعاقدين، يعني ينتقل الخيار إلى زيد البائع الأصلي وإلى عمرو المشتري الأصلي، هذا خليت عليه رقم اثنين، أو سقوطه، هذا القول الثالث، هذا خلي عليه رقم ثلاثة. بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ يسقط، لأن الخيار تعلق بمن؟ بخالد، وقد مات، إذن ماكو خيار، لا خيار. أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين كالشيخ أحمد النراقي رحمه الله، رأيه السقوط، وربما يظهر من القواعد، وربما يظهر هذا القول من العلامة رحمه الله في كتابه القواعد. قال وجوه، كم وجه صار عندنا؟ ثلاثة. أعيد المسألة، زيد باع أرضه إلى عمرو، وعمر اشترى الأرض من زيد، واتفق على أن هناك خيار لمدة شهر، بس هذا الخيار ليس لزيد وليس لعمر، ليس زيد هو الذي يجري الخيار وليس عمر هو الذي يجري الخيار، وإنما الخيار بيد من؟ أجنبي، طرف ثالث، طرف ثالث. مدة الخيار شهر، خلال الشهر، خلال الشهر مات خالد، هذا الخيار شنو مصيره؟ شنو مصير هذا الخيار؟ قيل ورثة خالد، وقيل يعود إلى المتعاقدين، وقيل يسقط، ماكو خيار أصلا، لأن الخيار تعلق بخالد وخالد قد مضى فلا خيار. أي الأقوال هو الصحيح؟ نجيه وجه وجه. قال وجوه من أنه حق تركه الميت فلوارثه، هذا يا وجه، هذا وجه القول الأول. القول الأول هو أن الخيار الذي ثبت لخالد ينتقل إلى ورثته بعد وفاته. لماذا ينتقل إلى الورثة؟ قال لأنه حق لخالد، فإذا مات الحق يورث أو لا يورث؟ يورث. من الذي يرثه؟ ورثة خالد. يقول هذا كلام منطقي، من أنه حق تركه الميت، فإذا ترك الميت حقا لمن ينتقل الحق؟ فلوارثه. القول الثاني شنو قال؟ لا، إنما الحق يرجع إلى أهله وهم البائع والمشتري، هذا الثانية. ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه. هنا ماذا يقول؟ يقول من الذي جعل خالد صاحب خيار؟ منه؟ متعاقدين، زيد اقترح وعمر قبل، لولا أن عمر قد قبل خالد ما يصير، ما يصير صاحب خيار، لأنه عندما أبيع وأشترط الخيار لأجنبيين لابد أن الطرف الثاني شي يصير عنده معلوم وقبول ورضا. إذن خالد كان ذا خيار بسبب من؟ بسبب المتعاقدين، أو لا أقل، بسبب من جعله، من جعله ذا خيار، وهو زيد، لأن عمر لم يجعل، وإنما عمر قد رضي فقط ليس جاعلا. يقول إذن لا بد أن ينتقل الخيار لمن جعله، هسه إما للمتعاقدين إذا كان الجعل منهما، وإما لمن؟ وإما للبائع فقط إن كان البائع هو الجاعل فقط، أو للمشتري فقط إن كان الجاعل هو المشتري فقط. يقول كالوكيل، ارجعوا إلى الفقه، زيد، زيد وكل عمرا في خيار، الوكيل كالأصيل، زيد وكل عمرا في خيار وعمر مات، حق الخيار يرجع لورثة عمر الوكيل، لو يرجع للأصيل، للأصيل. أما الوكيل، ورثة الوكيل لا علاقة لهم لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالخيار. المسألة واضحة. قال ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، يعني من أن الخيار حق، المن حق بالأصل وليس لخالد، خالد أصبح له الخيار بسبب من رشحه لذلك، وهو زيد وعمر، أو زيد فقط أو عمر فقط. ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، لأنه يعني لأن منه لأن خالد الذي له الخيار، لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم العلامه رحمه الله في التذكرة بانتقال خياره، خيار من؟ خيار الوكيل إلى موكله دون ورثته. يعني الوكيل إذا مات خياره لمن ينتقل؟ للموكل، ولا ينتقل خيار الوكيل إلى ورثة الوكيل. والمسألة واضحة، واضح المسألة. هذا القول الثاني. القول الثالث شنو؟ لا خيار، يسقط الخيار بموت خالد. قال: ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله، لو ظاهر لو محتمل، مدخلية نفس الأجنبي فلا يدخل فيما تركه. يقول نحن نقول زيد لماذا جعل خالدا ذا خيار؟ ليش؟ زيد هو الخيار بيده، ليش يخلي بيد أجنبي؟ لابد أن يكون لزيد غرض في أن جعل الخيار بيد خالد وليس بيده. لازم أكو علة، لازم أكو سبب، لازم أكو حكمة في أنه أنا البايع، ليش أخلي الخيار بيد غيري؟ ليش؟ إذا لازم شنو أكو؟ أكو سبب. إما لأن خالد أعرف مني بالأسهام، أعرف مني بالربح والخسارة، المهم أكو سبب. وإلا العقلاء لماذا يجعلون الخيار بيد غيرهم؟ غير معناها الغير أفهم منهم هذا الموضوع. إذن هناك علة في أن زيدا لم يجعل الخيار بيده وإنما جعله بيد خالد. فإذا مات خالد الخيار مبتني على تلك العلة وذاك السبب، فبموته العلة شبيها تموت أيضا، تنتفي، والخيار أيضا لا يبقى، لأن الخيار مرتبط بعلة والعلة تنتفي بموت خالد، إذن الخيار أيضا ينتفي بموته. إما أن نكون نعلم بتلك العلة، ابن علم هو زيد كتب وإنما جعلت الخيار بيد خالد لأنه أعرف مني وأفهم مني بالربح والخسارة، هاي علة. شنو العلة هاي؟ معلومة. وإما أن تكون محتملة، محتملة يعني نحن نحتمل ذلك، بس تبقى المشكلة وين؟ إذا لم نحتمل وجود علة، شلون يعني؟ يعني جعل زيد خالد له الخيار لأن زيد مسافر وخالد موجود، فماكو علة لجعل خالد صاحب خيار إلا سفر زيد. فهذا شو المعنى؟ معنى الخيار بالأصل هو لزيد، بس زيد خاف ما يقدر يجري الخيار، لأن بعيد، لأن مسافر، لأن غائب، فخلى خالد، فأصبح خالد كالوكيل. فلا توجد ماذا؟ لا توجد علة خاصة. فقال: ومن أن ظاهر الجعل، يعني جعل خالد ذا خيار، من أن ظاهر الجعل أو محتمل الجعل مدخلية، ظاهر الجعل أو محتمل الجعل مدخلية نفس الأجنبي، يعني من هو الأجنبي؟ خالد. إن شخصية خالد لها مدخلية في أن يكون صاحب قرار الخيار، فلا يدخل فيما تركه. أما إذا خالد ما موجود، هاي المدخلية، هاي العلة ما لها وجود راح تصير، لأن الخيار يدور مدار وجود خالد. فإن كان لا خالد فلا خيار. وهذا منه، هذا عليكم السلام الأخير، الوجه الأخير. وهذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي، هذا لا يخلو عن قوة، لأن صحيح نحن نرى بأن وجود الأجنبي داخل ضمن العقد في أن له الخيار لازم إليه، لازم إليه علة، فإذا فقد يفقد أصل الخيار. ثم ينقل عبارة عن العلامة رحمه الله في القواعد، وفي القواعد قال: لو جعل الخيار لعبدي أحدهما فالخيار لمولاه. مسألة أخرى: لو أن زيدا الذي باع أرضه إلى عمرو واشترط أن يكون الخيار بيد بكر، وبكر عبد مملوك لخالد، يقول هنا الخيار لمن؟ يعني معناها الخيار، يقول الخيار ليس لبكر، لأن بكر عبد مملوك، والعبد المملوك لا يقدر على شيء. معناها الخيار لمن؟ معناها الخيار لمولاه. قال: وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه، أو لا جعل الخيار لعبده، يعني زيد أجرى البيع وقال الخيار لعبدي، معناها الخيار إله، أو قال الخيار لعبدك، معناها الخيار لمن؟ لنفس المولى. ولعله، لماذا؟ ليش أنا لما أخلي الخيار بيد عبد، سواء عبدي أني كبائع أو عبد المشتري أو عبد أجنبي، يعتبر الخيار لمن؟ للمولى. قال: ولعله لعدم نفوذ فسخه، ما عنده قدرة أن يفسخ، ولا إجازته بدون رضا مولاه، لأن العبد المملوك لا يقدر على شيء، فلا يحق للعبد المملوك أن يفسخ إلا أن يجيز المولى، ولا يمكن للعبد المملوك أن يجيز إلا أن يرجع إلى مولاه أيضا، ما من حق يتصرف إلا بإذن، إلا بإذن من المولى. فمن جعل عبدا له الخيار كأنما جعل الخيار بيد مولى العبد، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه. فإذا أراد العبد أن يفسخ وأراد المولى أن يمضي العقد، أيهما المقدم؟ إرادة العبد أو إرادة مولى العبد؟ إرادة مولى العبد، بحيث لو أراد العبد أن يفسخ وأراد المولى أن يمضي فيجبر العبد على الإمضاء، وإذا فسخ لا يعتنى بفسخه لأنه فسخ غير مأذون به من قبل الجهة الشرعية، والجهة الشرعية هي مولى العبد، هو جهة شرعية بالنسبة إلى تصرفات العبد. فلو امتنع فللمولى فعله عنه. أما إذا قال المولى للعبد: أيها العبد، هذا البيع عليك أن تقوم بإمضائه، فماذا قال العبد؟ بل أفسخ. العبد يريد أن يفسخ والمولى يريد الإمضاء، فيجبر العبد عليه من يجبر على الإمضاء، فإن لم يقدروا على ذلك كما لو خرج، كما لو سافر، كما لو امتنع، فهل يحق للمولى بنفسه أن يمضي؟ والحال أن العقد إيش مكتوب بالعقد؟ الخيار بيد العبد مو بيد المولى. قال: نعم يحق له ذلك. فلو امتنع فللمولى فعله عنه، يعني فللمولى فعل الخيار بدل عن من؟ أو الإمضاء بدل عن من؟ بدل العبد. فيرجع الخيار بالآخرة لمن تبين الخيار؟ مو للعبد. الخيار لمن؟ للمولى، للمولى. يعني العبارة التي تقول في عقد البيع أو في عقد الشراء أو في أي عقد آخر: وجعلنا، وجعلت أنا البايع، وجعلت الخيار بيد عبدي، يقول شو معنى هاي العبارة؟ وجعلت الخيار لي، واضح؟ أو وجعلت الخيار بيد عبد المشتري، يعني جعلت الخيار بيد من؟ بيد المشتري نفسه. وإذا كانت العبارة: وجعلنا، يعني أنا البائع والمشتري، وجعلنا الخيار بيد عبد خالد، معناها الخيار بيد من؟ بيد خالد نفسه. لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك. يقول بس عندي ملحوظة على كلام من؟ على كلام العلامة رحمه الله. هذا الكلام اللي ذكرناه قبل قليل هو كلام من؟ كلام العلامة رحمه الله في القواعد. يظهر لنا من كلام العلامة رحمه الله في القواعد أن الخيار إن كان بيد عبد بائع فالخيار للبائع، وإن كان الخيار بيد عبد المشتري فالخيار للمشتري، وإن كان الخيار بيد عبد الأجنبي فالخيار إما للأجنبي. هنا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا فيه شيء، لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني كعبد البايع وكعبد المشتري، مع أنه قال منو قال؟ نفس العلامة رحمه الله في القواعد، لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى. يقول عبارة الأخيرة تتناقض مع الإطلاق الأول. شنو عبارة الأخيرة؟ قال إذا جعل الخيار بيد عبد الأجنبي، يعني أنا بائع وأنت مشتري، اتفقنا على أن الخيار بيد عبد خالد، خالد عند عبد مملوك اسمه بكر، جعلنا الخيار بيد بكر عبد خالد، بكر مولى خالد. ماذا يقول العلامة رحمه الله في جملة أخرى تتناقض مع الإطلاق الذي ذكره في الجملة الأولى؟ ماذا يقول؟ يقول هذا العبد له الخيار بإرادته ولا علاقة له بإرادة مولاه. بكر عبد له الخيار بإرادته ولا علاقة له بإرادة مولاه، وهو خالد ما له علاقة. فإذا منعه خالد قال لا يمتنع، إذا أمره خالد قال لا يأتمر، إذا مات العبد قال لا يرث، لا يرث خالد ماذا؟ الخيار. ليش؟ يقول لأنه الخيار تعلق بفرد، هذا الفرد، وإن كان عبدا، وإن كان عبدا، ولكنه لا يمكن أن نحكم بأن هذا العبد تبعا لمولاه. ليش؟ لأن أنا لما أقول الخيار لعبدي من المعلوم ماذا؟ أنني مطلوب، يعني الخيار لي ولكن جعلته لعبدي لغاية. وعندما أقول الخيار لعبد المشتري نفس الشيء، بس ليش أقول الخيار لعبد خالد إذا أنا أريد خالد أولا وبالذات؟ ليش أقول الخيار لعبد خالد؟ خب أقول الخيار لخالد، إذا خالد ما مراد، المراد عبده، يجوز عبده يفهم بالبيع والشراء إلا في صورة واحدة، وهي أن خالد له حق على العبد إذا كان إجراء الخيار يزاحم حق خالد، فحق خالد مقدم على ذلك. يعني العبد عبد خالد إذا أراد أن يجري الخيار لازم يسافر، لازم يقطع مسافة، لازم يغيب عن خالد ساعتين ثلاثة، هذا من حق خالد يمنعه لو ما من حقه يمنعه. يقول أنا ما منعك من الخيار لأنه أنا ما لي علاقة بخيار الذي أعطيته، ما منعك من الخيار، لا أقول لك اجري الخيار ولا أقول لك افسخ، بس من حقه أقول لك لا تخرج من الدار، من حقه أقول لك لا تلتقي مع أحد، هاي حقوقي، من حق ذلك. قال لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضا المولى إذا لم يمنع حقا للمولى، أما إذا منع حق للمولى لا من حق المولى يمنعه. النتيجة شنو؟ قال فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا. فافهم، يقول فبناء على هذا كله من الممكن أن يقال بأنه من الممكن أن يقال بأنه مسألة أن الخيار مسألة أن الخيار يعطى إلى العبد ومن ثم المولى يستطيع أن ماذا؟ يستطيع أن يكون يقوم مقام عبده. يقول هذا لا وجه له، ما له وجه، وإنما العبد مهما كان شن عبر عنه له استقلالية الرأي، غايته لابد أن لا يضايق مولاه في عمله. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ هذه المسألة. أما ما بعد يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.